بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. الكلام في الصنف الثالث من أصناف المخالفين لأهل السنة، وهم أهل التفويض، أهل التجهيل. قال: وأما الصنف الثالث، لأن تقدم الكلام في كلام الشيخ رحمه الله، قال: وأما المنحرفون عن طريقهم، يعني طريقة السلف، فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وتقدم أن أهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، الذين زعموا أن ما ذكره الله ورسوله عن الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو لا حقيقة له، تخيل، يخيل للناس، للجمهور هذه الأشياء لينتفعوا. وأهل التأويل الذين يقولون النصوص الواردة في الكتاب والسنة إنما هي خلاف الظواهر، خلاف الظواهر منها. ثم ذكر الصنف الثالث وهم أهل التجهيل المفوضة، يعني اقرأ من أول. وأما الصنف الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه،
لا يعرف معناه. هؤلاء هم أهل التجهيل وهم المفوضة. والتفويض عند أهل السنة على نوعين: تفويض باطل وتفويض صحيح. تفويض الباطل هو هذا الذي يحكيه الشيخ الإسلام عن هؤلاء، يقولون إنه لا يعرف معنى الكلام الذي فيه ذكر الصفات، أي آية فيها ذكر شيء من الصفات لا معنى لها معروف، لا يعلمه إلا الله المعنى. فكلمة يد لما خلقت بيدي، لا يقولون لا نعرف معنى كلمة يد، لا نعرف معنى كلمة يد. المؤولة أخف من هؤلاء، المؤولة يقولون اليد بمعنى قوة، لما خلقت بيدي بقوتي، فيؤولون المعنى، يقول لها معنى هو ما تدل عليه اللغة في زعمهم. على كل هو قولهم باطل، لكن قالوا إن لها معنى يعرفه الرسول، وهو معنى بعيد غير المظاهر، وقولهم باطل. لكن هؤلاء جاءوا بأفنع من هذا وأشنع، وقالوا إيش؟ إنه لا معنى لها، لا يعلمه إلا الله. هذا معنى، هذا النوع الأول من نوع التفويض، وهو النوع الباطل. النوع الثاني من التفويض هو النوع الصحيح، وهو تفويض الكيفية. تفويض الكيفية بحيث أننا نعرف معناها لكن لا نعرف كيفيتها، وهو كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: الاستواء غير مجهول، وفي رواية: الاستواء معلوم، يعني تعرفونه في اللغة، لا يحتاج إلى تفسير وتأويل بمعنى آخر غير الذي ظاهر القرآن. والكيف، كيف استوى؟ لأن السائل قال: كيف استوى؟ والسائل لما سأل عرف معنى اللغة، لكن أراد المعنى الكيفية، فبين الإمام مالك أن هذا غير معقول، لا نعقل، فوض معناه. وهكذا بقية الصفات، وما يروى عن السلف في هذا الباب كثير، وهو قولهم أمروها كما جاءت، يعني كما جاءت على المعنى الذي جاءت، وأمروها لا تكيفوها ولا تفسروها، لأن التفسير الذي يفسره المؤولة هو التفسير بالباطل المؤولة. وذلك الإمام أحمد لما قال لا كيف ولا، لما قال لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، فسروه بكلامه الآخر الذي فيه أثبت الصفات وأنها على ظاهرها بالمعنى الظاهر، وأن قوله لا معنى أي لا معنى تفسيري يفسره المؤول، يعني المؤول تكلف التفسير، فيقولون بيدي بنعمتي، يد الله فوق أيديهم، قوة الله فوق قوتهم، استوى استولى، وهكذا مشوا على هذا الشيء، هذا تفسير، فتكلفوا المعنى غير المتبادر. نعم. وهؤلاء
يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك.
هذا مسألة التأويل، لأن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله، فقالوا التأويل التفسير هؤلاء المفوضة، فقالوا إذن لا أحد يعلم التفسير ولا أحد يعلم المعنى ولا أحد يعلم تأويله، فقالوا هذا الكلام، حملوا كلمة تأويل على التأويل الذي هو في كلام المتأخرين، صرف اللفظ عن معناه، صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به سواء من اللغة أو من السياق أو نحو ذلك. والآية قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فسروا من معنى الراسخين أنهم لا يعلمون، قالوا فالراسخون لا يعلمون هذه المعاني، وجعلوا آيات الصفات من المتشابه، أولا جعلوا آيات الصفات من المتشابه، ثانيا جعلوا التأويل هذا بهذا المعنى الذي بمعنى أنه لا يعرف معناه على هذا المحمل، فأخطأوا مرتين، أولا جعلوا آيات الصفات من المتشابه، ثانيا جعلوها لا تعلم معناها، معنى الآية في التأويل ومآل الأشياء، معنا في مآل الأمور. والوقف هنا وقفان، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، يعني وقف صحيح. الوقف الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهو أيضا صحيح بحسب، يعني لأنه بمعنى أن الراسخين في العلم يعرفون تفسيره الذي كما قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله، بمعنى حمل المحكم على حمل المتشابه على المحكم وبيان تفسير القرآن، والقرآن على أنحاء كما قال ابن عباس، سيأتي كل هذا في كلام المصنف لا نستعجل. شوف أنت ذكرت لنا في الدرس الماضي كلام للشنقيطي، وقلنا لك ذكرنا في الدرس الجاي
يعني الواو تكلم الشنقيطي،
إيه قلنا لك ولا جبته، يعني ما طلبناه منك، اقرأ
موجود
اقرأ كلام الشنقيطي.
قال علامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة.
نعم هذا هو يعني الوقف يعني الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف الكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا يرجح هذا المعنى. أيوه.
قال دلالة استقراء القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك،
هذا المعنى الأول. أيوه.
كقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لا يجليها لوقتها إلا هو، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فالمطابق لذلك أن يكون قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قال الخطابي. وقال لو كانت الواو في قوله والراسخون في العلم للنسق لم يكن
للنسق للنسق
للنسق لم يكن
للنسق للنسق للتعاطف التناسق
للنسق لم يكن قوله لقوله كل من عند ربنا فائدة. والقول بأن الوقف تام على قوله إلا الله، وأن قوله والراسخون ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء ذا كلام.
هذا يعني وجه الترجيح الذي ذهب إليه الشيخ. نعم. على كل هو قوله وما يعلم تأويله إلا الله، على المعنى الثاني أن الواو للعطف يكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيما هو ممكن أن يكشف عنه، لأن منه ما لا يعلمه إلا الله كعلم الساعة مذكور في القرآن أنها آتية، ها؟ فلكن علم متى مجيئها لا يعلمه إلا الله، فهذا لا يمكن أن يستنبط ولا يأتي إلى أحد ويفسره ويعلم علم. هذا منها، ومنها ما أخبر الله فيها من ها ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذكر الله ما فيهما من النعيم، ها، وذكر ومن دونهما جنتان، وذكر ما فيهما مدهامتان، وذكر فيهما فاكهة ونخل ورمان، لكن كيف هذا؟ كيف تأويله؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، بين عز وجل أعددت لعبادي الصالح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا تأويله لا يعلمه إلا الله. فمنه هذا الشيء، ومنه ما يعلمه الراسخون في العلم كمطلق يقيد بمقيد، المقيد في القرآن يقيد، كعام يخص بمخصص بخاص ويخصص له، وهكذا. ويعرفون أن هذا من العام المخصوص أو من العام الذي يريد به الخصوص بقرائن الأدلة وما في الكتاب والسنة، فهذا علموه بما علمهم الله. هذا الذي قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فإذن لكل سياق معنى أو مراد، فمنه ما لا يعلمه إلا الله، ومن هذا الذي لا يعلمه إلا الله هو كيفية الصفة، هو كيفية الصفة. ومن الذي يعلمه الراسخون في العلم ها ما أعلمهم الله من هذا القرآن من معاني الصفات، من معاني الصفات. نعم.
فإن التأويل يراد به ثلاث معان.
يقول هم حملوا المعنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله ها على التأويل، ظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. ما هو التأويل في كلام المتأخرين؟ هذا الذي سيذكره. التأويل ثلاث معاني، أحدهم من كلام المتأخرين. فإن التأويل
يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
هذا هو، هذا اللي ظنوا أنهم محمول عليه هذه الآية فلا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون
مخالفا وأن للنصوص تأويلا مخالفا. ها ماشي، ظنوا أن هذا هو المراد. نعم، وهذا الاصطلاح المتأخرين يسمون التأويل على هذا المصطلح، هو لفظ، وهذا الذي يذكره كثير من الأصوليين في كتبهم وغيرهم، والبلاغيين يذكرون هذا الكلام. نعم.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
يقولون بعضهم هؤلاء المفوضة أهل التجهيل يقولون لها معنى تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد، لكن ليس الذي يتبادر إلى الذهن من المعنى اللغوي، ليس الذي يتبادر من المعنى اللغوي الظاهر الذي تتضافرت عليه النصوص، هذا المعنى. وأن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، تأويل معنوي، تأويل معنى. المعنى الثاني
التأويل. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام،
هذا المعنى الثاني لكلمة تأويل. أيوة.
سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. وهذا التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم
هذا هو بمعنى التفسير. ولذلك تجد ابن كثير وغيره، ابن جرير وغيره يقولون التأويل قول الله تعالى كذا وكذا. حتى تفسيره سماها عن تأويل آية القرآن، جامع البيان في تأويل آية القرآن، تفسير يعني. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. لا. والراسخون في العلم،
كم اقرأها كما أراد الشيخ.
وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
نعم، يقف على كلمة والراسخون في العلم. كما هذا المعنى الثاني للتأويل الذي هو بمعنى التفسير، توسعوا، الذي هو بمعنى التفسير. نعم.
كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد.
ابن عباس هو يقول أنا من الذين يعلمون تأويله، أراد هذا المعنى، لا يعني معنى أنه يعلم الغيب الذي أخفاه الله ولا يعلمه إلا هو. نعم. نعم.
ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم.
نعم، قالوا ذلك، يعني فسروا هذا المعنى بمعنى التفسير، فلهم هذا كلام ولهم كلام آخر. نعم.
وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر.
هذا هو يقول كلا القولين، اللي هو الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا حق باعتبار إيش؟ معرفة مآلات كل شيء وكل القرآن. والمعنى الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بمعنى التفسير، هذا حق إذا أريد به التفسير. نعم.
ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.
صحيح. شوف الحاشية، أي كلاهما حق،
أي الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والوقف على في العلم، والوقف على في العلم،
في العلم، والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، جاء عنه هذا وهذا على هذا التفسيرين المعنيين لكل اعتبار، لكل اعتبار مخصوص. نعم. واضح الكلام ولا مو واضح يا اخوان؟ اذا مو واضح قولوا. نعم. طيب.
والمعنى الثالث ان التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام اليها، وان وافقت ظاهره فتأويل ما اخبر به في الجنة من الاكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن.
يعني المآل الأشياء، تأويل بمعنى المآل، مآل الجنة، مآل قيام الساعة. نحن نعرف قيام الساعة أنها قيام وخروج الناس وبعثهم وكذا إلى آخر، ونعرف الجنة ما فيها وأنها نعيم، ونعرف النار نعوذ بالله وأنها عذاب إلى آخر، ونعرف الصراط وما هو كيف يمد وكيف. لكن حقيقة هذا الشيء كيف هو لما يقال لك أن الصراط أدق من الشعر وأروغ من الثعلب وأحد من السيف، ووصف بأنه حار، وأنه صفة وأنه واسع، جاء صفة أنه واسع، كيف ذلك يكون واسع على المؤمنين ومدحضة مزلة على الكفار أو على الفاسقين؟ فكل باعتبار. فكيف تتصور هذه الأشياء تجتمع في شيء واحد؟ تجتمع. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، كيف توزن، كيف كذا، هل يوزن الأعمال، هل يوزن الأشخاص، هل يوزن الشخص وعمله، هل كيف توزن الأعمال وهي معاني ليست أجراما؟ الله أعلم. هذه كيفيات لا نستطيع، كيفيات لا نستطيع، لا نستطيع إدراكها. ما الآن ما يوزن ضغط الجو، هو شيء تمسك بيدك لا تستطيع. وجدت موازين خلى علم الله الناس وفوجدوا. نعم.
وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه
يعني
قال،
يعني لغة القرآن يعني الألفاظ التي يرد ذكرها في القرآن بمعنى التأويل هو هذا المراد. نعم.
كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه
ما
قال،
ما هو المراد، ما هو
تفسير
ذكر الشيخ تفسير، انتهينا منه.
مآل
اللي هو قال هو حقيقة، الحقيقة التي يقول الكلام إليها، يقول الكلام يعني مآل حقيقة الشيء، مثل تأويل الرؤية حقيقتها. نعم.
كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
هذا مآل الأشياء، ذلك خير لكم وأحسن مآلا، أحسن مآلا. نعم.
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله.
هذا هو مآل الأشياء، متى تكون وكيف تكون. نعم.
فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه
هذا
السلف.
هذا هو الكيف المجهول، حقيقة الأشياء هو الكيف المجهول، غير المعنى معلوم. نعم.
وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره، الاستواء معلوم والكيف مجهول.
كغير مالك، كشيخ ربيعة ابن أبي عبد الرحمن صح عنه ذلك، وأم سلمة صح عنها ذلك، وسفيان بن عيين وغيرهم، وصارت هذه الكلمة فيما بعد قاعدة عند السلف. نعم.
فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة
الأخرى. هذا هو المعنى، قال كلمة الاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره في لغة العرب. نعم.
ويترجم بلغة أخرى. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
الله أكبر. وذلك قال والكيف مجهول. نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال، كما
هذا واضح أربعة أنحاء القرآن، تفسير لا يعذر أحد بجهله، لا، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو. ما في أحد يقول ما معنى هذا الكلام؟ ها، أقم الصلاة، ما في أحد يقول ايش معنى أقم الصلاة؟ صل. والثاني كلام تعرفه العرب بلغتها، كلمة تحتاج إلى لغة أن تعرفها من لغة العرب، هذه واضح أيضا تعرف بلغة العرب. والثالث لا يعلمه إلا العلماء، لا يعرفه إلا العلماء، لأنه يحتاج إلى جمع النصوص وتفسير بعضها ببعض، تفسير بعضها ببعض. والرابع الذي لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فقد كذب.
وهذا كما قال
عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو، فيأتي ويقول وقتها كذا وكذا، فسر متى. ويسألونك عن الروح ويفسر الروح، والله يقول ها من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، وهو يأتي ويفسر الروح ما هي.
وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
وذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال تأويل القرآن منه ما تأويله تلاوته، ومنه ما تأويله ما سبق تأويله، يعني قبل هذا، لأنها كانت مع نزولها. ومنه ما تأويله يوم القيامة، ومنه ما تأويله قبل يوم القيامة، تفسير القرآن يعني منه ما يكون إلا يوم القيامة، وهو ما ذكر في عن الجنة والنار والبعث وهكذا. ومنه ما هو تأويله تنزيله، نزلت بسبب يعرفونه. وهكذا. وهذا كما
قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
الله أكبر. هذا مثل ما قال حنظلة لما لقيه أبو بكر فقال ما بك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الجنة والنار كنا كأننا نراها عيانا، فإذا ذهبنا وعافسنا الأولاد والضيعات غفلنا. فقالوا أنا والله أجد ذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص لهم، قال لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. فإذا هم هذه المعاني التي يذكرها لهم من الجنة والنار وكذا يرونها كأنهم يرونها رأي العين، يفهمون هذا المعاني. لشيء لا يفهم لا يمكن الإنسان أن يشعر به، لا يمكن الإنسان أن يشعر به. مع ذلك قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. وقال ابن عباس ليس مما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أو ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني لا تظن أنها فاكهة ورمان، رمانك هذا الموجود هو نفس هذا الشيء بطعمه وكذا. لا، ما قال الله عز وجل عن الخمر لا غول فيها، وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يحصل الصداع ولا يذهب عقله، لا ينزف بعقله ولا يذهب ولا يأتي صداع. هم اللي يشربون الخمر في الدنيا إما يسبب له صداع وإما يذهب عقله، ينزف على قراءة ينزفون. في الآخرة لا، نشوة ولذة ولا غول، لا تذهب عقوله. سبحان الله. نعم، سأل الله من فضله.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته.
يعني النبي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم تفسير القرآن كله وما فيها من العلم والعمل، عرفوا ما فيه، كل 10 آيات يتعلمون علمها وما فيها من العمل فيطبقونه. أما أن يأتي ويقول آيات ما تعلموها كيف؟ إذن سورة قل هو الله أحد ما يعرف منها شيئا لأنها في الصفات، وهؤلاء يقولون الصفات لا تعلم، آيات الصفات، هذا من العجائب. نعم. قال مجاهد
وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها.
نعم.
وقال الشعبي
في رواية عرضته عليه 3 مرات، 3 مرات يفسر له القرآن عن كل آية. نعم.
وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها.
هذا يدلك على أنه ليس في القرآن شيء غير معلوم. نعم.
وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه.
وهذا صحيح، وهذا صحيح. قوم أعراب كثير منهم ثم في جاهلية لا كتابة ولا علم ولا شيء ولا كتاب، في جهل مطبق، ثم فجأة وإذا بهم في السنيات وإذا بهم علماء في كل أنواع العلوم الشرعية، هذا شيء عجيب. من أين جاءهم هذا الشيء؟ من القرآن. لو كان القرآن لا يدلهم على علم ما استفادوا هذه العلوم، سواء العلوم السلوكية أو العلوم العقائدية أو العلوم العملية. انظر إلى علوم العقائد كيف علمهم بها، علمهم بالله وبرسوله والإيمان بالملائكة والكتب والأنبياء، كانوا ما يعرفون هذه الأشياء. ثم ما يكون في البعث والنشور، اقرأ الكتب التي صنفت في هذا الشيء والآثار عن السلف تتعجب. خذ مثالا كتاب الدر المنثور لابن السيوطي في تفسير القرآن، كيف ما روي عن السلف في تفسير القرآن من الصحابة. خذ باب ما يتكلم عن الجنة ونعيمها، ما ورد عن السلف في نعيم الجنة، من أين جاءهم هذا؟ وحي نزل عليهم كذبوه وابتدعوه، هذا من العلم الذي أخذوه من رسول الله ومن القرآن. هذا مثال. خذهم في الفقه وأحكام الشريعة وفي علم الفرائض، عجائب. أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، ما تعرف الحساب ولا الكتابة، ويحسبون العلم الفرائض حسابا دقيقا. وهكذا بقية أحكام البيوع والعقود وغيره. من أين جاءهم؟ من هذا القرآن وما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
كذا النسخة عندكم ولا جبريل جعله؟
نعم.
شوف النسخة الثانية.
شو قل ولا جبريل جعله غير عالم سقط من جيم وعين من قوله بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم.
يشوف هذا لكن أقصد أنا
الفاصل.
نعم.
يقول ولا جبريل ثم فاصل.
نعم. خلاص نشوف النسخة هذه. وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعنى القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات. ها؟ يقول في الحاشية ما بين المعكوفين وهي قوله بمعنى القرآن الذي أنزله إليه ولا جبريل جعله غير عالم، يقول ما بين المعكوفين حذفه الشيخ في الكبرى، ففي نسخة حاء وكاف وصاد، وأن من جعل الرسول غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن. هو الشيخ رحمة الله عليه المصنف لما ألف الفتوى أول الأمر سميت وانتشرت صارت الصغرى، ثم زاد عليها زيادات وعدل فيها صارت الفتوى الكبرى، فهذه بعض الزيادة الموجودة هنا يقول أنها محذوفة.
التي بين يدينا الشيخ هذه الفتوى الكبرى؟
أي هذه اللي بين يدينا الكبرى؟ نعم. سم تابع.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب.
معنى كلام يقول الشيخ أن هؤلاء يقولون أن الرسول يلزم من كلام أن الرسول جاهل لم يعلم بالسمعيات التي أنزلت إليه القرآن والوحي ولا يعرفها، وحتى جبريل لا يعرفها. هؤلاء هذا مدلول كلامهم، لأنهم يقولون هذه مجهولة لا تعرف، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا، كيف يهتدي بالقرآن وهو غير مفهوم؟ هذا لا يمكن، لا يكون هذا الشيء. القرآن هدى وبيان، الله سمى تبيانا سمى هدى سمى موعظة، كيف يتعظ الناس بشيء لا يفهمونه؟ ثم هؤلاء
ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية.
انتقل الشيخ من السمعيات إلى العقليات، إلى قضايا العقليات التي دلائل العقل على الكمالات التي لله عز وجل، قال ينكرونها. أيوة.
فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية.
نعم.
وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة والسائر أصناف الملاحدة.
يعني لو نظرت في القرآن تجد في القرآن عقليات، الله عز وجل قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا إرجاع الناس إلى العقل. تأمل، ولما ذكر الله عز وجل إخراج وإنبات ما في الأرض من كذا قال كذلك تخرجون، أي كذلك يخرجكم الله، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل كذلك الخروج، إلى غير ذلك من الآيات. يرجع الله عز وجل إلى إدراك والنظر وتأمل، قل سيروا في الأرض فانظروا. أيضا هذا دلائل على قدرة الله بالعقل. فهم أنكروا، ولما جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال يعني كيف تثبت لنا أن الله يحيي العباد ويبعثهم في شيء من آياته يعني موجودة، قال أرأيت إذا مررت بأرض قومك ميتة جرداء ثم أنزل الله المطر فجئتها وهي قد أخصبت وخضراء، قال من أحياها؟ قال الله، قال فكذلك يحيي الموتى. دله على شيء أخرج فيه العقل والقياس، أن يقيس حياء الأرض الميتة تراها ميتة ثم ينبتها بنزول المطر، كذلك يوم القيامة. ولما جاءه رجل قال في قوله عز وجل فمن يمشي مكبا على قوله نحشرهم يوم القيامة عمى وصم
عمى وصم
لا على وجوههم على وجوههم عمي وصما وبكما، قال كيف يمشي على وجهه يا رسول الله؟ قال الذي أمشى على قدمي قادر أن يمشي على وجهه. يعني قال العقل كيف يمشي على قدمي، كيف استوى الإنسان؟ وذلك لو اختل الإنسان في شيء في مخه في شيء قليل ما يسقط، ما يستطيع يمشي لأن اختلل. ليس القضية وجود الرجلين، القضية وجود هذا التوازن. وهكذا الحق الموجود فيما هو لله عز وجل، فيما هو لله، يعني ممكن أن يدرك كمالات الله عز وجل، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه القدوس، وأنه السلام، منزه عن النقائص. فإذا ضرب نفي عن الله الكمالات بأنه ليس له صفة حياة ولا صفة كذا ما يقوله الجهمية، ولا صفة علم ولا صفة كلام ولا صفة كذا، هذا نقص. الحق ينزه الله عن ذلك. فهو يقول إن هؤلاء ينكرون العقليات، يقولون إن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنهم استعملوا العقليات والسلف لم يستعملوا العقليات. هذا هو القاضي، قل اتهموا السلف بأنه لا عقليات عندهم. نعم.
ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
هنا الكلام على انتقل بعد هذه المقدمة، لأن السؤال كان عن إيش؟ أصل السؤال عن الاستواء ومذهب السلف فيه. بدأ بهذه المقدمة، ثم الآن يريد أن ينقل أقوال السلف والعلماء في الاستواء. نعم، كل تلك ما تقدم كله تمهيد. نعم. ثم ونحن نذكر. نعم. روى
أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال:
كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، هذا الكتاب النافع، وإن كان فيه بعض الأشياء التي يعني تؤخذ عليه رحمه الله في بعض التفسيرات، تأويلات دخلت عليه من بعض شيوخه. نعم.
قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
هذا تفسير لقوله الرحمن على عرش استوى، فسر استوى بفوق، وهؤلاء يقولون لا تقول فوق ولا تذكر الفوقية ولا تذكر كذا، وقل لا ندري. يقول هذا كلام السلف، إسناد صحيح ثابت عنه رحمه الله. يقول في الحاشية: رواه البيهقي في الأسماء والصفات والذهبي في السير وذكره الذهبي في العلو من رواية الحاكم. نعم.
فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز.
هنا الأئمة الأربعة في ذلك الوقت، ليس الأئمة الأربعة مطلقة، الأئمة الأربعة الآن ثبتت على المذاهب الأربعة، لكن في زمن عصر تابع التابعين كانوا هناك أئمة يدور عليهم العلم، مشاهير. نعم. وهم الأئمة الأربعة في ذلك الوقت
الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية.
يعني ليس فقط هذا قول مالك الأوزاعي، الإمام أبو عمرو الأوزاعي، ليس قوله، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول. هذا قول مشتهر عن التابعين، وما ردوا عليه، ما أحد قال رد عليه وقال لا وأحد كذبه. هذا إمام مشهور ثقة، ووافقه غيره من الأئمة على هذا النقل. نعم.
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الآيات، عن تفسير الأحاديث، فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم،
هنا أمروها كما جاءت يعني على معناها الظاهر، على معناها الظاهر. المفوضة أهل التجهيل يقولون: أمروها كما جاءت، أي اقرؤوها بلا معنى، فقط اقرؤوها تلاوة. نعم. لكن ليس هذا يفسر هذا الكلام قوله الآخر، ما سبق من قوله: ها كنا نقول والتابعون متوافرون، ماذا قال؟ إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته.
وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعية عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف.
ف فسروا كلمة كما جاءت بنفي التكييف. نعم، وهذا مشهور، هذا الوليد بن مسلم تلميذ الأوزاعي، وسأل الأئمة الأربعة في وقته، أئمة الأئمة المرضية وعنهم في وقتهم. نعم.
فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة.
كيف؟ المعطلة قالوا لا تمروها كما جاءت، بل قولوا لا معنى لها، نفوا. السلف يقولون كما جاءت، لا تفسرها بتفسير آخر، لأن المعطلة منهم من يقول استوى استولى فسرها بتفسير آخر، ومنهم من يقول لا معنى لها، لا نعلم ولا يمكن أن نفسرها بلغة العرب، لا يمكن. والمشبهة الممثلة قالوا إيش؟ استوى كاستوائنا وجلس كجلوسنا وإلى آخره من كلامهم الباطل، فهذا رد عليهم بلا كيف. نعم.
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصره تابع التابعين.
الله أكبر. نعم.
وإنما قال الأوزعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر،
منكر.
المنكر لكون الله فوق عرشه، والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك.
ليعرف الناس
أن مذهب السلف،
يعني الأوزاعي يعرف الناس،
ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك.
افتحوه لما يضامها منه بن تيمية ولا صاحب المطبعة. طيب، يعني الأوزاعي قال ذلك ليعلم الناس أن ذلك، قبل ذلك مسكوت، أمور مسكوت عنها ما تحتاج إلى كلام، الناس على خير وما يحتاجون. لما ظهر الجهم بن صفوان في وقتهم وانتشر مقالته احتاجوا للرد عليه، فقال هذا الكلام. نعم.
ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما،
وكلهم يروى عنهم هذا المعاني.
رواه أبو القاسم الأزجي
حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، قالوا أيهما أفضل؟ قال كمثل جديهما في الصرف من جهة الفضيلة، مع أن حماد بن درهم بن زيد أحفظ من جهة الحفظ، وما أما بن سلمة فهو إمام في السنة، في العلوم، في القراءة، في الفقه، في الحديث، في العربية، من أئمة العربية. هو الذي قال لسيبويه ذهب يا بني واطلب النحو، جاء يطلب عنده الحديث فلما لحن قال تعلم النحو. نعم.
روى أبو القاسم الأزجي بإسناده
الأزجي، يقول الأزجي بفتح الألف والزاي، يعني الأزجي. ها.
نعم.
أي نعم، ماشي. نعم.
عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول،
مع أن بفتح الألف والزاي محتمل أنها بفتح الزاي محتمل أنها وبالزاي، يعني مو بالضرورة أن تكون مفتوحة. ماشي. أيوة،
تصحيح الوجهين يا شيخ. الأزجي
أنا ما أعرف إلا الأزجي، لكن تحتاج مراجعة هل هو بفتح اللحظة بس نشوف. شوف القاموس، يقول في القاموس الأزج محركة، يعني بفتح الزاي، ضرب من الأبنية، وباب الأزج محركة محلة ببغداد، فهي إذن منسوب إلى المحلة ببغداد بفتح الزاي. محل ببغداد اضبطوها به قال في القاموس بفتح الزاي محرك. محرك يعني بفتحتين.
روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عندهم من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
هنا يقول إذا الإمام مالك إذا ذكر عنده من يدفع حديث الصفات هؤلاء يدفعونها إما بدفع التأويل أو بدفع التفويض وعدم المعنى فيرد عليهم بقول عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده يعني ولاة الأمر بعده العلماء والخلفاء الراشدين الصحابة سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته. الإمام مالك في هذا أراد أنه يعني أن هذا خالف العلماء خالف العلماء الذي يرد هذه خالف العلماء ليس المقصود يقول مقصوده الاستدلال فقط بكلام عمر بن عبد العزيز وإنما أراد أن هذا خلاف ما عليه السلف خلاف ما عليه السلف. نعم.
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق.
هذا كلام
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه.
نعم هذا كلام شيخ مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ سفيان بن عيينة فهو تلقاه تلاميذه عنه وهو مروي عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا فهو متلقى بالسلف يتلقونه عن مشايخهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله
هذا الطريق الوجه الأول وجوه يعني من غير وجه من غير طريق الوجه الأول عن يحيى بن يحيى. نعم يحيى بن يحيى عن مالك اثنان يحيى بن يحيى النيسابوري والظاهر هو هذا لأن الشيء الإسناد إليه إسناد النيسابوريين والخراسانيين البيهقي والإصبهاني وهو شيخ مسلم الذي روى عنه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك فهذا النيسابوري وهناك يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي الذي رواية الموطأ عنه هي المشهورة لكن الظاهر أن المراد هنا النيسابوري. ما عندكم ترجمة الحاشية
ترجمة يحيى؟
أيوة
حال على صفحة 253
راجعها نشوف من يقصد. دي نعم النيسابوري
نيسابوري
يحيى بن يحيى النيسابوري. طيب ماشي
كيف الفرق بينهم؟
إما بالتلاميذ المشايخ مالك مشيخ واحد إذا كان إيه لكن من يروي عنهم من الذي يروي عنه هذا يروي عن الخراسانيين هو النيسابوريين هو النيسابوري. نعم.
قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء
يعني العرق. نعم.
ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج فأمر به أن يخرج.
شو الحاشية 8
أخرج هذا الأثر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والبيهقي في الأسماء والصفات من طريقين مع اختلاف يسير بينهما في الألفاظ، وفي كتاب الاعتقاد والدارمي في الرد على الجهمية، وأبو إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف من ثلاثة طرق، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو نعيم في الحلية، والذهبي في السير، وذكره في العلو المختصر وحكم عليه بالصحة، وقال إن هذا ثابت عن الإمام مالك، وكذا ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وفي العلو، والسيوطي في الدر المنثور، والبغوي في شرح السنة، وجود إسناده الإمام ابن حجر في الفتح، فقال وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب فذكره.
هذا من طريق ابن وهب الذي ذكره، قال وجود إسناده في الفتح. على كل أنا المقصود أن تنتبهوا إلى تصحيح هذا الأثر وجيء، لأن هناك بعض المجانين يقول هذا ضعيف، مثل حسان عبد المنان ومشابههم، يريدون أن يضعفوا هذا الأثر عن الإمام مالك، وهو مروي بالأسانيد الصحيحة والوجوه الطريقة الكثيرة طرق. نعم، منها عن هذا الذي عن يحيى بن يحيى، ومنها عن عبد الله بن وهب، ومنها عن معن بن عيسى، معن بن عيسى وغيرهم من أصحاب مالك الذين رووه. نعم.
فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
هذا الكلام لأنهم قالوا غير مجهول، معلوم يعني. نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم.
هذا الكلام، حروف المعجم ألف باء تاء ليس لها معاني، مجرد باء تاء صوت، ليست مثل الحروف التي لا جاء لمعنى، مثل في وباء السببية بكذا وعن للمجاوزة على الاستعلاء، هذه لا معاني، حروف المعجم ليس لها معاني، فتصبح جاء هؤلاء المفوضة جعلوا الكلمات في اسماء الله وصفاته جعلوها كمثل حروف المعجم لا معاني لها. السلف ما قالوا ذلك، قالوا مروها كما جاءت، وقالوا الاستواء غير مجهول يعني معلوم. نعم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
يعني إذا قال لك لا تكيف معناته افهم المعنى لكن لا تكيف، أما يقول لك لا تفهم المعنى ثم يقولك لا تكيف ما يمكن، منه مجرد ما يقول لك لا تفهم المعنى ما يحتاج يقولك لا تكيف. نعم، هذا المعنى. هو لماذا الشيخ ركز على شرح كلامهم؟ لأن المفوضة يستدلون بكلام السلف، ويقولون السلف يقولون أمروها كما جاءت، ها؟ فيريدون أن يقول يجعل السلف مثلهم، ولذلك الخطأ الموجود ومشى على كثير من أهل العلم أن ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض. بعض من نشى على مذهب الأشاعرة ورأى أنه غير كذا، غير صحيح تأويل، ووجد أنهم يقولون أن التفويض هو مذهب السلف فرح به، فأخذ يقول به وينسبه إلى السلف، ينسبه إلى السلف. نعم.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج ويقول بلا كيف،
فمن قال الصفات الخبرية التي لا تعرف إلا بالخبر من الكتاب والسنة، ليس يعني لا يمكن أن تدرك بمجرد العقل، ليس القياس ليس له فيها مجال والعقل، لأن هناك ما هو معلوم بالعقل أن الله لا ينفك عنه، مثل العلم والحياة وكذا، لا يمكن أحد أن يقول والله ما نعرف أن الله حي إلا بالخبر، لا نعرف، لأن العقل يدل على أنه حي لا يموت، والعقل دل على أن الله عليم، وإلا كيف خلق الخلق وعلم بأحواله وعلم أن الله قدير خلق هذه السماوات والأرض، دل العقل عليه كما دل الكتاب والسنة. لكن هناك أشياء لولا الكتاب والسنة ما عرفنا، لا يمكن العقل أن يدركها، أن يدرك أن الله استوى على العرش. هل العقل لولا العقل نفهم أن فيه عرش؟ العفو، لولا النقل ندري أن فيه عرش؟ ما نعرف أن فيه عرش، لكن أخبر أن الله عن العرش، وأنه النبي أخبر أن الله ينزل كل ليلة في آخر الليل. هذا لولا النقل ما عرفنا هذا الشيء. من حيث الإثبات، من حيث الإثبات. أما القدرة فالعقل يدل على قدرة الله على هذا وعلى هذا، على الاستواء وعلى النزول وعلى المجيء، يدل على ذلك حيث قدرته عز وجل. نعم. يقول
فإن فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف.
يعني الذين ينفون الصفات الخبرية هم الأشاعرة. عفوا، الذين ينفون الصفات الخبرية هم الأشاعرة، ويؤولونها ويثبتون الصفات التي يدل عليها العقل. والذين ينفون الصفات مطلقا هم المعتزلة والجهمية، كل الصفات سواء دل العقل عليها أو لم يدل العقل عليها. نعم.
فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش
لا يحتاج يقول أيضا، الذي ينفون الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف، لأن أصلا ينفي الصفة يحتاج إلى يقول كيف، هو ينفي الصفة. فإذا كان السلف ينفون الصفة لا يقولون بلا كيف، هذا مراد الشيخ. مراده إذا الذين يقولون أن السلف ينفون الصفة لا يثبتونها، نقول لهم لماذا يقولون بلا كيف؟ ما يحتاج، يقولون لا صفة وتنتهي القضية الكيفية، لأن التكييف فرع على الإثبات، فرع على الإثبات. فإذا كان أصلا لا يثبت شيئا فكيف يقول كيفه أو لا تكيفه؟ نعم.
فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
صحيح. نعم.
وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول.
نعم، السلف ما قالوا هذا، السلف قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، وكلمة كما جاءت أي على ألفاظها، على معاني ألفاظها، فلو كانوا أرادوا غير ذلك لما قالوا هذا الكلام، لقالوا أمروها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه، هم ما قالوا هذا، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم.
وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت
يقول الألف. يقول الحاشي التتايع الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية، وقيل التتايع ركوب الأمر على خلاف الناس. تتايعت
نفسها
كيف؟
عندي تتابعت.
لا، يقول في الأصل ونسخة جيم وعين تتابعت، وما أثبت من الإبانة، يعني أيضا إثباتها أثبت من غير النسخ، كان الأولى أن يثبت ما في النسخ ويبقي تتابعت. لكن أيضا المعنى الثاني الذي شرح عليه حش عليه أنه يكون بمعنى وقوعهم فيه وتتابعهم عليه بغير فكرة وشر، وخالفوا فيه الناس. على كل معنى متقارب سواء على هذا الوجه وعلى هذا الوجه. يقول فقد فهمت أيوة
فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير.
في الأصل وجيم خالفها، الظهر خالفها، الظاهر أنها خالفها بمعنى تبعها وليس خالفها. اللي في الحاشية يقول إيش؟ في الأصل وجيم خلفها، والمثبت من نسخة عين والإبانة، خلفها أصوب أي تبعها. أيوة.
ومن خالفها في صفة الرب
خلها خلفها.
ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. والدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لك لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله.
من عقله
ويحتال من
لا هو
عقله
لما يتقلب، يعني النملة الآن تتقلب وتحتال بعقلها الذي أعطاها الله عز وجل وتدبر أمورها وتتحتال في معيشتها، ونحن لا نستطيع أن ندرك كنهها على الحقيقة، وهي من خلق الله وتحول وتزول، فكيف بالذي بالدائم الذي لا يبيد عز وجل ولا يحول ولا يزول؟ هذا مقصوده. أيوه.
ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله.
من عقله.
من عقله.
من عقله. من عقله. فتح عين. فتح القاف ولا
فتح العين والسكون القاف.
عقله وإيش بعده؟ ويحتال به من عقل. ذاك لو قال له يحتار، فقال يحتار به من عقله، ممكن من الحيرة، ولا يمكن اللي يعقل الشيء ما يحتار به، لكن اللي ما يعقله ما يدركه. لكن هو يقول إنها هي هذه على صغرها، ها؟ يقول من عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. خذ مثالا من الدواب، هذه صغيرة جدا كالنملة مثلا، لا تكاد تراه صغرا ويحول ويزول، أيضا من المخلوقات يعني، ولا يرى له سمع ولا بصر، هل ترى له كيف يبصر وكيف يسمع؟ وبعضها أصلا ليس له ذلك، أصلا ليس له، لما يتقلب به ويحتال من عقله، له أيضا يحتال بشؤونه ويدبر أموره ويكيد وكيف يتعيش. يقول أعضل بك، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. يقول هذا أعضل. نعم.
فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول إذا أجزت عن أن تعرف صفات خلق الله فكيف أن تصل إلى كنه صفات الخالق عز وجل؟
اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر من وصف،
شوف كيف يقول الله، يقول اعرف رحمك الله، اعرف غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. الله وصف من نفسه عز وجل صفات من صفاته، فأنت تعجز عن أن تدرك كنها، فكيف بما لم يذكره لك؟ اتركه لا تتكلف، هذا مقصود. نعم.
فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدرك
إذا لم تعرف قدر ما وصف؟ فما تكلفك علم ما لم يصف؟ يعني ما له داعي. نعم. هل
يسأل سؤال استنكاري؟ كان يسأله الشيخ استنكار.
إيه هذه صيغته.
هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟
هل ينفعك ذلك؟ هل ينفعك إذا تكلفت معرفة الصفات؟ هل تنفعك؟ ما تنفع. نعم. الله أعلمنا من نفسه بما ننتفع عز وجل. الذي ننتفع به من صفاته أخبرنا به، والذي نستطيع أن ندركه أخبرنا به، لأن أخبرنا بصفاته أنه رحيم يرحمنا، وأنه عليم يعلم أحوالنا، وأنه سميع يسمع كلامنا، وأنه بصير يبصر ما نفعل، وأنه شديد العقاب، وأنه يغضب. لنخشى هذه الأشياء، لنخشاها ونخاف. أما الذي لا ننتفع من ذلك أو لا نستطيع أن ندركه لم يعلمنا به عز وجل.
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون.
يا الله أكبر. أنت الآن يقول هؤلاء لما تحيروا وأخذوا يتعمقون وصل بهم الأمر إلى أن نفوا الصفات، ومن ذلك الأمر المنصوص عليه بالقرآن وهو من كرامة الله لأوليائه، وهو أنهم ينظرون إليه. قالوا لا يمكن، لأنه إذا قلنا إنه يمكن أن يروه إذن سيكون في جهة، وإذا أثبتنا الجهة أثبتنا التحيز، وإذا أثبتنا كذا وأثبت كل هذا من أجل من أين دخل عليهم؟ دخل عليهم من هذه الأشياء. يقول الله أثبت لنفسه ذلك، فقف عند ذلك حتى لا تجحد الثابت، لأنه تكلف الخفي فوصله إلى جحود البين. هذا مراده رحمه. نعم. إلى أن قال
وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا.
هم يؤمنون أنه أن له وجها ينظرون إليه يكشف عن وجهه يوم القيامة، هو يقول لا ليس له وجه. إذا جاء عند قوله عز وجل تبارك ويبقى وجه ربك، قال لا يبقى ذاته، ينفي هذه الصفة. فإذا أثبتنا الرؤية يوم القيامة إذن ماذا نرى؟ يكشف عن وجهه كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يكشف عن وجهه فينظرون إليه. فهو لا يريد هذا الشيء، لأن إذن هناك شيء، هناك وجه، مثل ما قال بعض الأئمة من السلف في مناظرة مع مبتدع، فقال في صفة الكلام، فقال المبتدع كيف تستطيع أن تلقى الله يوم القيامة فيقول لك يا فلان كيف تثبت أثبت كيف تقول أني أتكلم وتفتري علي الكذب؟ كيف تجيب الله يوم القيامة إذا قال لك ذلك؟ قال قل له يا رب أنت تتكلم. هذه أين هذا؟ كيف أسمعه يوم القيامة يعني إذا كيف أسمعه بكلامه فبهت ذاك، لأن هؤلاء ما يعرفون كيف يدركون هذه الأشياء. نعم.
وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض.
كل هذا الآن المصن ابن الماجي شون رحمه الله من أئمة أهل المدينة في عصر الإمام مالك يثبت هذه الصفات في هذه المقدمة وأورد، يقول الرسول يقول خبرنا أن الله يضع قدمه فكيف نأتي ونتأول، وأن لهذا أثرا على النار وأنها خافت وقالت قط قط بعدين قالت هل من مزيد إلى آخره. نعم.
وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا
في إثبات الضحك لله. نعم.
وقال فيما بلغنا: إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم،
يعني أنه يجيبكم. نعم.
فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا.
الله أكبر. شوف الحاشية،
نص الحديث.
نعم.
نص الحديث كما ورد عن أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. والغير تقلب الحال. والغير تقلب الحال.
نعم. تخريج.
تخريج. رواه ابن ماجه المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية وأحمد.
ترجم عليه الإمام ابن قدامة في مقدمة السنن كتاب السنة، قال: فيما باب فيما أنكرت الجهمية، وأورد هذا الحديث في الضحك، صفة الضحك. نعم.
وأحمد وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في المعجم الكبير، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قال البصيري في مصباح الزجاجة عن سند الحديث: هذا إسناد فيه مقال. وكيع ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره الذهبي في الميزان، وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسلم.
وكيع ابن عدس العقيلي الذي يروي عن أبي رزين. نعم.
وقد حكم الألباني على هذا الحديث بالضعف. انظر ظلال الجنة مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، وضعيف السنن ابن ماجه، والتعليق على التنكيل للمعلمي تحقيق الألباني، وكذا ضعفه محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي بعد دراسة سند الحديث. قلت: ومدار الحديث على وكيع بن حدس الراوي عن أبي رزين وقد ضعف.
عندكم حدس؟ ها؟ الله، شوفه بالحاء، أنا أحفظه بالعين. شوف كنا بالتصحيف ولا أنا ناسي. عندك ويقال عدس؟
إيه.
إيه.
يعني
إيه. عدس وحدس، ها؟
زيمة في التوحيد، والطبراني في الكبير، والحافظ في المستدرك.
عدس ولا عدس؟ هاي مضومة. شوف عندي في الحاشية، عندي في القاموس يقول: وعدس كزفر أو بضمتين رجل، يعني عدس بضمتين أو عدس كزفر على وزن زفر أو عدس رجل أو عدس بن زيد بن عبد الله بن دارب بضمتين ومن سواه كزفر يعني كل ما سوى ذلك على وزن عدس ما هو عدس. هذا بالنسبة إلى بالعين إلا عدس عدس بن زيد الدارمي فبضمتين والباقي كله عدس. يعني ذكر قولين ابن هذا القاموس انظر كيف تعبير صاحب القاموس حتى تحفظ هذه الطريقة قال وعدس كزفر أو بضمتين ها هذه
عدس
ها
بضمتين عدس
عدس كيف طريقتها أقصد قال عدس كزفر أو بضمتين فجعل فيها قولين يعني مطلقا الأسماء تأتيك على هذه الطريقة إما عدس أو عدس عدس أو عدس. ثم قال رجل هذا اسم رجل ثم قال أو القول الثاني القول الثالث عدس ابن زيد بن عبد الله بضمتين ومن سواه كزفر فجعله القول الثالث أنه لا يوجد بضمتين إلا رجل واحد والبقية كلها عدس والقول الأول أنه على ضبط واحد كزفر والقول الثاني أنه على ضبطين. القول الثالث عدس شخص واحد هي ثلاث أقوال يعني
نعم القول الثالث
أنه بضمتين رجل واحد والباقي كله زفر. هذا بالنسبة إلى عدس عدس الحدس الظن إلى آخره. ووكيع بن حدس أو عدس بضمتين فيهما تابعي إذن بضمتين حدس أو قال ووكيع بن عدس ابن حدس أو عدس بضمتين فيهما تابعي إيه الضبط يختلفون فيه لا هو المقصود أنه هذا الرجل مو حدس إنما يقال حدس أو يقال عدس وكيع ابن حدس أيوة كلام ابن الماجشون ثم نختم عليه. وقال الله تعالى
قال الله تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى يعني في روعهم.
يعني شيخ ابن الماجشون يقول لما ذكر الله أسماءه وصفاته وقبضته ويده وعينه ما وصف نفسه بعظمها وتعظيمها إلا لصغر نظيرها عندهم لأن الناس لهم عين ولهم يد ولهم تحقيرا لا يعني أنها قليلة. فهو الآن ابن الماجشون يثبت هذه الصفات لكن ليس على التكييف. نعم
إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم.
الروع بالضم هو الفؤاد. الروع روع هو الفؤاد. الروع الخوف. والخوف وين محله؟ فهناك تجانس لكنها باختلاف الضمة بالراء.
نعم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا،
لا نبحث عن ما وراء ذلك، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا الله يتكلم، ها؟ هل له فم؟ هل له لسان؟ هل له شفتان؟ يقول هل قال الله لكم ذلك؟ هل الله أخبركم عن ذلك؟ دعوه، الله له عين، هل له حدقة؟ هل له كذا جفن؟ هل الله ذكر ذلك؟ لم يذكر، هو هذا الكلام المصنف، يقول الله ذكر لكم ذلك ودعوه. نعم.
لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا.
الله أكبر. ولا يعني تكلم، أمر موجود في الكتاب وفي السنة وعلماء الأمة توارثوه وذكروه، لا عيب في أن تذكره، لا من جهة أنك تقول أخشى أن الله لا يرضى به، ولا تقول أخشى معيبة بين الناس، هذا أمر توارثه السلف منصوص في الكتاب والسنة، لا عيب فيه.
ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
هذه قاعدة، بعض الناس يكون عنده يرد على الجهمية وإنكار الصفات وكذا، ثم يذهب قد يبلغ به أن يثبت ما لم يذكره الله، وهذا ما وقعت فيه المشبهة، فيقول دع هذا وهذا، كما أنك ترد على الجهمية في الإنكار فلا توافق المشبهة في الإثبات الباطل ولا في إثبات ما لم يثبته الله بنفسه، ولو تقول على ما يليق بالله شيء لم يثبته الله لنفسه لا تثبته، لأن الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف،
عز يعني قل من العزيز. نعم.
وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه.
يقول نبقيه كما هو. نعم.
والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. انتهى.
أحسنت. أيوه. وهذا كلام،
وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
فيكون عندك كلمة محدثا؟
نعم. نعم، أو عرضا فيكون محدثا.
هم هذا هم يقولون، هم الشيخ أراد أن يرد عليهم بالماجشون، لأنهم قالوا إذا يلزم منه كذا يلزم من كذا كذا يلزم من كذا كذا إذن هو محدث، نعوذ بالله. فأرادنا والمصنف لما نقل هذا الكلام أراد أن يبين أن السلف يثبتون الصفات وبمعانيها المعلومة وينفون ينفون الكيفية. هناك شيء تعليق سابق لو ترجعون إليه على قضية صمت اللي ترجع إليه، وما سمى الله من نفسه بصمت، وما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمى إلى آخر كلمة صمت. عندك الحاشي ولا
ماشي؟
اقرأ.
إطلاق الصمت في جانب الله من باب الإخبار، وفي هذا سعة،
يعني القضية لأن الإطلاق على الله يكون إما من باب الأسماء والإثبات والأسماء أو الصفات، أو من باب الإخبار. باب الإخبار أوسع من باب
الصفات،
ما باب الأسماء والصفات. فقد تثبت شيئا وليس صفة لله، كما أنك قد تثبت صفة وليست اسما لله. اقرأ.
أما وصف الله بالسكوت فقد ورد به النص صريحا، ومن ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وذكر الحديث إلى أن قال: وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنها. رواه البيهقي في السنن الكبرى، ورواه من طريق آخر موقوفا على أبي ثعلبة، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه.
يكفي. هو أراد الشيخ التعليق على كلمة الصمت.
الصمت.
أي. يقول هذا ليس من باب من باب الصفات، وإنما من باب الإخبار. باب الإخبار، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء أغير من الله. أثبت كلمة شيء، لا شخص أغير من الله. لا نأتي ونقول من أسماء الله الشخص أو من صفاته الشخوص أو نحو، لا، لأن هذا من باب الإخبار والسياق يدل عليه السياق. مثل قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. ها الشيء، لكن لا نأتي نقول من أسماء الله الشيء، لأن لا كمال فيها ولا مدح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.